هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم جميعا البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري، ومع خواتيم كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، ذلكم الكتاب الذي يقرر فيه الإمام رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويرد فيه على المخالفين في هذه العقيدة من المرجئة وأشباههم في جهة، والخوارج وأشياعهم في جهة أخرى، ويبين أن منهج أهل السنة هو المنهج الوسط. فأمة الإسلام من بين سائر الأمم هي أمة وسط، وأهل السنة في سائر الفرق هي الفرقة الوسط القائمة بالحق والعدل، الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الفرقة القائمة على الحق المداومة عليه لا تخرج عنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل إلى الإمام رحمه الله تعالى قال في كتاب الإيمان: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، على نيته. ونفقة الرجل، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه الترجمة كما تقدم لا بد أن تكون هناك مناسبة بينها وبين عموم كتاب الإيمان، وأنه قول وعمل، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. هنا يتكلم على أعمال القلوب
التي يتبعها أعمال الجوارح. فيقول الأعمال بالنية، والنية هي القصد، النية في الأصل هي القصد، قصد القلب واختياره للعمل أو لمن يعمل هذا العمل. فالنية كما يقول العلماء تطلق على معنيين: تمييز المقصود بالعمل يعني يعمل العمل لله أو لغير الله، خالصا يبتغي به وجه الله أو رياء يبتغي به ثواب الله عز وجل المؤجل، أو يبتغي به عطاء الناس وكلام الناس ومدح الناس وثناء الناس. والمعنى الثاني الذي يطلق على النية هو تمييز العبادات بعضها عن بعض، أي هذا العمل صلاة، هذه الصلاة هل هي فريضة؟ وإن كانت فريضة هل هي صلاة الظهر أو العصر؟ هل هي صلاة الصبح أو نافلة؟ تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات من العادات. إنسان غسل وجهه ويديه ورجليه ورأسه، هل يريد بذلك العمل عبادة الله بالوضوء، أو يريد مجرد التطيب والتنظف والتبرد؟ فالمعنى هنا هو أن النية يراد بها هذا العمل عبادة أو عادة، أو هذا العمل يراد به الصلاة الفلانية أو الأخرى. الصيام، صام إنسان، ماذا ينوي بهذا الصيام؟ هل كفارة؟ هل نذر؟ هل نافلة؟ هل قضاء رمضان؟ فالنية تطلق على معنيين: المعنى الأول تمييز المقصود بالعمل، والمعنى الثاني تمييز الأعمال بعضها عن بعض. وذلك عمل القلب وقصد القلب، فيعمل العامل العمل، ماذا يريد بهذا العمل؟ صلاة، صيام، زكاة، حج، بر، جهاد، نفقة، قراءة، تلاوة، حديث، هذه الأعمال من يريد بهذا العمل؟ يريد به وجه الله عز وجل أو يريد به وجه الناس؟ هو يصلي هذه الصلاة يريد بها الفريضة أو يريد بها التطوع؟ كل ذلك تابع لعمل القلب وهو النية وهو القصد. ومن هنا يتسنى لأهل السنة القول بأن الإيمان عمل القلب وعمل الجوارح، قصد القلب وعمل الجوارح، اختيار القلب واتباع الجوارح لهذا الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنية. والبخاري رحمه الله يترجم بهذا اللفظ: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، أي طلب الثواب من الله عز وجل. العمل المعتد به الذي يثاب عليه عامله هو الذي قصد به وجه الله وأراد به الثواب من الله عز وجل. أما يقصد وجه الله ووجه الناس وثناء الناس وثواب الناس وعطاء الناس، فهذا لا يعد عملا منتفعا به، لا ينتفع به عامله. الأعمال، الأعمال التي هي أعمال حقيقية، الأعمال التي ينتفع بها صاحبها، الأعمال المعتدة، الأعمال المقبولة، الأعمال التي يطلق عليها هذا الوصف الحقيقية، هي الأعمال التي يعملها عاملها يبتغي بها وجه الله، يقصد بها العبادة، يريد من ورائها ثواب الله عز وجل. الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، أن يثيبه الله عز وجل ويعطيه الله عز وجل، أو ينيله الله عز وجل مراده، يريد وجه الناس يمدحه الناس، يريد وجه الله سبحانه وتعالى يرفعه الله عز وجل عنده، يريد العاجلة يعجل الله عز وجل له فيها ما يشاء، يريد ثواب الآجلة يؤجل الله عز وجل، ولكل امرئ ما نوى. أنت تصلي، أنت تتصدق، أنت تجاهد، أنت تصوم، أنت تعطي، أنت تأمر، أنت تقرأ، ماذا تريد؟ ماذا تنوي؟ من تقصد بهذا العمل؟ وما تقصد من هذا العمل؟ هل تريد ثوابا معجلا أو مؤجلا؟ كل واحد على نيته. ولذلك قال، وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، وفسر الشاكلة على نيته، كل يعمل على نيته، فالعاملون في الظاهر متشابهون، في الظاهر متفقون، وفي الباطن مختلفون. يصلي مصلي وبجواره آخر، أحدهما يريد الرياء والسمعة، والآخر يريد وجه الله. إنسان يتصدق، أحدهما اثنان يتصدقان، أحدهما يريد وجه الله عز وجل، والآخر يريد مدح الناس وثناء بأنه جواد كريم معطاء فيه خير، يشكر الله على ما أولاه من خير، يريد هذا الكلام من الناس، والآخر يتصدق يريد أن يتقبلها الله عز وجل عنده، أن يربيها الله عز وجل له، ويربيها الله عز وجل له، وينميها الله عز وجل له، يريد ثواب الله عز وجل، يريد الآخرة. ولذلك كان علامة الصدق في النفقات أو في العبادات عموما الإصرار أن يستسر بها. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا علامة على الإخلاص، الذي أعطى الصدقة حتى إن يده الأخرى لا تعلم ماذا أخبرت وماذا أعطى، كم أعطى وكم أخرج، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الذي عمل العمل ابتغاء وجه الله عز وجل، الذي عمل العمل طلب ثواب الله عز وجل، لا يريد مدح الناس ولا ثناءهم. لكن ربما أحيانا يؤدي بعض العباد عبادة في الظاهر يراها الناس ليذكرهم بها ويحركهم إلى العمل بها وليتنافسوا في الوصول إليها، فهو يريد وجه الله عز وجل بالعمل نفسه وبدعوة الآخرين أن يعملوا بمثل ما عمل. وهذا كالرجل الذي تصدق بملء كفه أو صرة من ذهب كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، كما في حديث جرير الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما من الأعراب مجتابي النمار أو العباء متقلد السيوف، ناس عراة يلبسون نمارا، ثيابا مخططة من صوف قد خرقوها ليخرجوا رؤوسهم منها، مجتابي النمار متقلد السيوف، يظهر عليهم الفقر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله وتغير وجهه لما رأى أولئك، ثم خرج عليهم بعد الصلاة فخطب الناس وقال وحثهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ثم حث على الصدقة فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره ولو بشق تمرة. فلما سمع ذلك رجل من الحاضرين قام بصرة من ذهب كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الناس، يقول جرير حتى رأيت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة من الفرح والسرور والبشر، إذ تسارع الصحابة وتسابق الصحابة لطاعة أمره في الإنفاق وفي البذل على هؤلاء، سعد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فتهلل وجهه، استنار وجهه حتى كأنه مذهبة ذهب أو فضة مطلية بالذهب في غاية الجمال والروعة والبهاء والحسن للفرح والسرور الذي عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص من أوزارهم شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الرجل الذي قام بصرة كادت كفه أو عجزت كفه عن حملها تصدق صدقة علانية، لكن لما عمل هذا العمل استن به من رآه ومن كان جالسا، فتتابع الناس في هذا الخير وفي هذه النفقة، والله عز وجل يعلم من حال هذا الرجل أنه ما أراد رياء ولا أراد سمعة، إنما أراد أن يبادر ليكون أسوة للآخرين فيثاب ثوابا كثوابهم دون أن ينقص من ثوابهم شيء. الشاهد أن علامة الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل وطلب الثواب من الله عز وجل في العمل أن يكون سرا، أن يكون سرا، لكن ربما يحتاج العامل إلى أن يظهر عمله في بعض الأحيان حتى يأتسي به الآخرون. ولذلك صلى أبو هريرة ذات مرة وقال: ما أريد الصلاة وما أريد إلا أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني يصلي ليعلم الآخرين، يصلي ويريهم، لكن لا يريد الرياء، لا يريد السمعة، لا يريد أن يمدحه الراؤون وأن يثني عليه من رآه، إنما يريد أن يعلمهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لنا فيه الأسوة يعمل الأعمال ظاهرة لنأتسي به صلى الله عليه وسلم: الصلاة والصدقة والجهاد والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال ليأتسي به الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الأعمال بالنية، أي لا عمل يعتد به، لا عمل ينتفع به، لا عمل يحق أن يسمى عملا إلا إذا عمله العامل يبتغي به وجه الله عز وجل. الأعمال بالنية والحسبة، أي لا يكون العمل عملا إلا إذا تقدمته النية وقارنته النية. فالأعمال التي لا تظهر فيها الحاجة المعجلة أو الثواب أو المعجل أو الفائدة المعجلة، هذه الأعمال يشترط فيها النية ولا تصح إلا بهذه النية، يعني يبتغي بعمله ذلك، ينوي بذلك العمل أن يكون طاعة لله عز وجل وأن يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يشترط فيه النية، تكون النية متقدمة على شروعه في هذا العمل ومصاحبة له أثناء أدائه العمل، يعني يريد أن يصلي لابد أن يقدم النية على هذه الصلاة، يبتغي بهذه الصلاة وجه الله، يقدم النية يعني يقصد بهذه الصلاة نافلة، ركعتي للوضوء ركعتي لدخول المسجد، ركعتي النافلة السنة القبلية لصلاة من الصلوات، ركعتي استخارة، ركعتي قرب نافلة مطلقا لله عز وجل. فيقدم النية قبل شروعه في العمل مع استصحابها أثناء العمل، يعني وهو في أثناء العمل يكون مستصحبا أنه يصلي ويؤدي هذه الصلاة عبادة لله عز وجل، وأنه يريد بها النافلة الفلانية أو الفريضة الفلانية، وهكذا سائر الأعمال. أما الأعمال التي يرجى فيها وتظهر فيها الفائدة المعجلة التي هي من طبيعة الإنسان كالطعام والشراب والنوم والنكاح والثياب واللباس والتجارة والأعمال والزراعة، وهذه الأعمال، هذه الأعمال بطبيعة الإنسان يأتيها، فهذه لا يشترط فيها النية إلا إذا أراد بها معنى آخر، وهو احتساب الأجر وطلب الثواب من الله عز وجل على هذا العمل. يعني ربما يأكل الإنسان، وكل إنسان مطبوع على حاجته للطعام وحبه للطعام وتناوله للطعام، فهذه لا يحتاج فيها إلى نية، لكن لو أراد التقرب إلى الله عز وجل بهذا الأكل وبهذا الطعام يقدم النية، وتشترط هنا النية حتى يثاب عليها. ولذلك ما يقول العلماء النية التي هي عمل القلب وقصد القلب مطية، أينما وجهها المرء وجهت به أو توجهت به، النية مطية يركبها الإنسان أينما وجهها توجهت، وجهها ابتغاء وجه الله فهي ذاهبة به إلى الله سبحانه وتعالى، وجهها ابتغاء ثناء الناس وكلام الناس ومدح الناس ورياء الناس فتقود به إلى الهوية عياذا بالله. الأعمال بالنية، الأعمال التي ثوابها وفوائدها مؤجلة التي هي عبادات، هذه التي يشترط فيها النية. الأعمال الجبلية التي يرجى فائدتها معجلة كما ذكرنا، هذه لا تشترط فيها النية إلا أن يبتغي بها ثوابا من الله عز وجل وأن يتقرب بها إلى الله، فهنا يحتاج إلى نية حتى تكون عاداته عبادات. العادة تصير عبادة بالنية كما سيأتي في الحديث، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، في فم امرأتك، أنت بالطبع تطعم امرأتك تقوم على شأنها، فلو أطعمتها ونويت بذلك الثواب من الله صارت عبادة، وصرت مثابا عليها على أنك أو لأنك نويت وقدمت النية وقصدت بذلك العمل أن تكون متقربا إلى الله عز وجل. فالعادات تصير عبادات بالقصد والنية، يعني أنوى أن أكون متقربا إلى الله بذلك، طالبا الثواب من الله سبحانه وتعالى على ذلك. وأيضا فيه إشارة إلى أن الإيمان عمل القلب، أو عمل القلب داخل في الإيمان، أصل من أصول الإيمان النية والقصد، وكذلك الأعمال الظاهرة. ولذلك يقول فدخل فيه الإيمان، أي إيمان القلب وقصد القلب ونية القلب وإرادة الثواب وطلب الثواب من الله عز وجل بالقلب، في هذه الحالة يدخل في الإيمان. النية والقصد داخلة في الإيمان، عمل القلب داخل في الإيمان، ويدخل في الإيمان أيضا الأعمال الظاهرة، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، الأحكام، يعني القضاء بين الناس. كل ذلك لو أراد الإنسان به وجه الله يثاب عليه، أراد به وجه الناس فلا يثاب عليه، لأنها عبادات، ولأن فائدتها لا تكون إلا في الآخرة، فائدتها مؤجلة، فهنا تشترط النية، وهنا لابد من تقديم النية. الأعمال بالنية والحسبة، الصلاة والصيام والزكاة والحج والأحكام، حتى يثاب المرء على ذلك كله لابد أن يقدم النية، لابد أن يكون محتسبا طالبا الثواب من الله عز وجل، لأن هذه الأعمال لا يرجى ثوابها إلا في الآخرة، وفائدتها لا تكون إلا في الآخرة، فهنا تشترط النية لصحتها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي يرجو لقاء الله ويأمل أن يلقى الله عز وجل لقاء يرضى عنه فيه ويثيبه فيه على هذه الأعمال، لابد أن يكون عمله خالصا لله. فليعمل عملا صالحا أي صحيحا على الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي خالصا، لا يبتغي به غير وجه الله، ولا يريد به ثواب الدنيا ولا العاجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أدى عبادة يريد بها الدنيا، أدى عبادة يريد بها العاجلة، فيأخذ عليها في الدنيا، أما في الآخرة ما له فيها من نصيب، ما له فيها من ثواب، لأنه ما عمل طلب ثواب الله، وما عمل ابتغاء مرضات الله، وما عمل رجاء الفائدة الأخروية، إنما يرجو الفائدة الدنيوية، يرجو الثواب المعجل، فيعطى. ولذلك يقول قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. الناس يعملون، ولكن النية تفرق بين الناس، تجعل ثواب أحدهم مثل الجبال، والآخر عمله حابطا لا قيمة له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أشركت يعني جعلت مع الله غيرة في عملك هذا، تصلي لله وللناس، تصوم لله وللناس، تتصدق لله وللناس، تجاهد في سبيل الله في الظاهر حتى يمدحك الناس، تقرأ القرآن وتعلم العلم لله وللناس، تريد ثواب الله وثواب الناس، عطاء الله وعطاء الناس، ثناء الله وثناء الناس، مدح الله ومدح الناس. لا، الحديث في صحيح مسلم عن رب العزة جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل عزيز الجانب سبحانه وتعالى واحد فرد في أفعاله، ويجب عليك أن يكون فردا بأفعالك، أنت تفرده بعباداتك، تجعله واحدا، لأنك تقول لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله، لا أتقرب بعباداتي إلا له سبحانه وتعالى، لا أعمل عملا إلا ابتغاء وجهه. أما إذا قلت أنا أريد بهذا العمل ثواب الله والجنة، وما فيش مانع مدح الناس، ما فيش مانع دنيا، أقرأ القرآن وأخذ عليه أجرا في هذه الحياة الدنيا، أعلم العلم، أجاهد ليمدحني الناس، أنفق ليمدحني الناس، مع إرادتي أن يثيبني الله عز وجل على ذلك. لا، الله عز وجل لا يحب أن يشرك به شيء، ومن أشرك معه غيره في أي عمل ترك هذا العامل وعمله ومن أشركه معه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا، أما إذا كان هناك شريك لا يقبله الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يجعل معه شريكا، سواء كان إنسانا أو جمادا أو حسيا أو معنويا، أي شيء يبتغيه مع الله هذا يكون شركا، وعمله حابط أي فاسد مردود عليه لا قيمة له. الحبوط هو الذهاب والبطلان والزوال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعملون أعمالا لكنها شركية، أشركوا مع الله عز وجل فيها غيره، وهذا بالنية والقصد. النية التي هي عمل القلب، القصد الذي هو عمل القلب، نوى بعمله التقرب إلى غير الله، نوى بعمله الرياء والسمعة، نوى بعمله الثواب المعجل الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هذا الذي يسعى هذا السعي يريد بسعيه الآخرة، يعني يطلب بهذا العمل ثواب الله عز وجل، فأولئك كان سعيهم مشكورا. هؤلاء الذين عملوا بنية وقصد هم الذين يثابون. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ.
نعم.
عايز أعرف بس أنت أعرف أن العمل مقبول، ما فيش فيه رياء ولا فيه شرك لله. أنت أعرف يعني مثلا الواحد ممكن يعمل عمل وما يلاقي الثناء من الناس، سبحان الله والله، ولا يبتغي إلا وجه الله، وما يلاقي ثناء من الناس والحمد لله مش زعلان. بس هل عدم الثناء ده عدم قبول ولا يعني عشان ربنا سبحان الله وتعالى لازم عشان ربنا يبقى راضي يبقى فيه رضا من الناس، ولا مش شرط رضا الناس خالص؟
نعم، ليس شرطا في أن العمل يكون خالصا لله سبحانه وتعالى أن يثني علي الناس، لكن لو أني أردت أن يثني الناس فهذا العمل لا يكون خالصا لله. يعني كون الناس أثنوا علي أو لم يثنوا علي، ثناؤهم مدحهم وقدحهم عندي سواء، هذا علامة الإخلاص. علامة الإخلاص أن يستوي عندي المادح والقادح، طالما أني عملت العمل على وفق الكتاب والسنة، أردت به وجه الله عز وجل، أثنى الناس علي أم لم يثني الناس علي، هذا لا يؤثر في الإخلاص.
يعني عدم ثناء الناس ده مش ملوش دعوة بالعمل خالص ولا بالإخلاص فيه؟
أي نعم، لا يؤثر.
بالله عليك يا شيخ ادعي لي.
نعم،
بالله عليك ادعي لي وادعي الأولاد.
بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك الإخلاص، وأن يبارك لنا ولك في الذرية، ويصلح لنا ولك النية. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي الحبيب بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا أخ أحمد.
معي بعض أسئلة جزاكم الله خيرا.
تفضل.
البعض يفعل الخطأ ويحتج بأن نيته صحيحة، فهل صحة نيته تصلح سوء فعله؟
نعم.
كثرة الانشغال في الصلاة هل تجزئ هذه الصلاة أم يلزمه الإعادة؟ الخروج من المسجد بعد الأذان للصلاة في مسجد آخر
هل تصح يعني؟
نعم،
انشغاله في الصلاة هل يفسد الصلاة أو تصح؟
لا جزاكم الله، لا ليس كذلك، هل تجزئ هذه الصلاة أم يلزمه الإعادة؟
ماشي. نعم، غيره. ماشي، بارك الله فيك. كما ذكر أخونا أحمد أن بعض الناس ربما يخطئ في العمل ويزعم أنه صحيح النية. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
نعم،
كيف حالك شيخنا؟ ما شاء الله أن يعلي قدرك.
أحسن الله عليك.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل هل يجوز أن الواحد يعمل عمل، ألو؟
نعم معك.
هل يجوز أن الواحد يعمل عمل وينوي فيه كل الخير اللي موجود من غير ما يعلمه؟ يعني مثلا زي صلاة الجمعة، أنا بصلي الجمعة ومش عارف كل الخير المترتب على صلاة الجمعة دي، فهل أنا إن أنا عايز كل الخير اللي موجود من غير ما أكون أعلم الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم في فضائل هذا العمل ولا لا؟ وهل يجوز إن إحنا سؤال تاني معلش يا شيخنا؟
نعم.
وهل يجوز إن إحنا السلام عليكم. ألو.
نعم معك، تفضل.
ألو.
أيوة معك، تفضل. أسمعك، تفضل. ماشي. فأخونا أحمد يسأل، يعني بعض الناس يقول يعني أنا نيتي خالصة صالحة أبتغي وجه الله عز وجل، مع أنه عمل عملا ليس مشروعا، فهل إخلاصه وصحة نيته وصحة مقصده يصحح له العمل الخطأ؟ هذا ليس صحيحا. العمل لا ينتفع به عامله كما ذكرنا قول الله عز وجل إلا مع الإصابة والصحة وهي الموافقة للشرع مع الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الصحيح على وفق الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو الذي أخلص فيه. فلو كان إنسان خالص النية صادق النية لكنه قام بعمل غير مشروع أو عمل عملا على وجه غير مشروع فهذا لا ينتفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فشرطان لصحة العمل وانتفاع العمل بالعمل، العامل بالعمل، أن تكون نيته خالصة لله عز وجل، وأن يكون موافقا للشرع، أن يكون موافقا للشرع. فبعض الناس كما ذكر أخونا ربما يرتكب معاصي ويخطئ ويقول يعني أنا نيتي صحيحة، أنا نيتي سليمة، أنا قصدي طيب. يعني واحد ممكن يقابل امرأة يصافحها أو يقبلها ويقول أنا قلبي طاهر، فهذا ما ينفعش. أنا نيتي صحيحة، أنا قصدي طاهر طيب، لا أقصد زنا ولا أقصد الاعتداء على الحرمات، هذا ليس صحيحا. يعني واحد مثلا يعني يأتيك ويضربك ويقول والله أنا لا أقصد ضربك، أنا أريد أن أقبلك أو أحضنك أو ما إلى ذلك، هل هذه النية تغير ما حدث من عمل؟ ضربك، شجك، لعنك، سبك، فهذه الأعمال التي هي مخالفة للشرع إذا عملها الإنسان ويقول وأنا نيتي طيبة وأنا قصدي صالح وما إلى ذلك هذا لا ينفعه ولا ينتفع بهذا العمل. أما كثرة الانشغال في الصلاة، لو أن إنسانا يصلي وهو مستحضر النية في البداية أنه يصلي الصلاة لله وأنه يصلي الصلاة الفلانية، وقلبه حاضر يتدبر في القراءة ويتدبر في الأذكار ويتدبر في الدعوات وفي الحركات التي يؤديها في الصلاة، ثم بعد ذلك انشغل سهى في صلاته، هل تجزئه هذه الصلاة؟ أي هل تصح هذه الصلاة أم يجب عليها الإعادة؟ الظاهر أن صلاتها صحيحة، لكن الثواب هو الذي ربما يفوته وربما يضيع عنه، لأنه أدى في الظاهر الصلاة صحيحة بشروطها وأركانها وهيئاتها، لكن سهو القلب وغفلة القلب وانشغال القلب هذا ينقص الصلاة حتى ربما لا يكون له من الثواب شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ربعها سدسها عشرها، وليس له من صلاته شيء. هذا على حسب حضور القلب وعلى حسب تدبره فيما يأتي من الصلاة. أما البطلان لا تبطل الصلاة بهذا ولا تجب عليه الإعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر من جاءه الوسواس الذي يوسوس في الصلاة ويقول له اذكر كذا اذكر كذا، لا شك أن هذا الوقت انشغل شيئا ما عن تدبره في الصلاة. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وإنما أمر من اعتراه ذلك أن يدفل عن يساره ثلاثا ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا دليل على أن السهو أو الغفلة في الصلاة وانشغال القلب في الصلاة لا يفسدها ويبطلها، ويلزم ذلك أن يعيد الصلاة مرة ثانية، والله أعلم. أما أخونا الذي يقول يعني أنا أعمل العمل الذي هو عبادة على الوجه المشروع ولا أدري ما الثواب في هذه العبادة، يعني يقول أنا أصلي الجمعة والله عز وجل أخبر بثواب أو رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثواب لمن عمل هذا العمل لمن صلى الجمعة، وأنا لا أدري أنواع هذا الثواب، هل يجوز لي أن أصلي وأنوي أن يثيبني الله سبحانه وتعالى في الآخرة بكل ما ورد في هذا العمل من ثواب؟ إيه نعم، لا شيء في ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعطيني ثوابا على ذكره، على الصلاة، على الصيام، على قراءة القرآن، أنواع من الثواب متعددة متعددة. فإن لم أعلم هذا الثواب تحديدا أو أعلم بعضه ولا أعلم البعض الآخر، أنوي أن أصلي لله عز وجل طلبا لثواب الله الذي وعد من عمل هذه العبادة، وهذا أمر طيب. ينبغي أن يستحضر الإنسان دائما ثواب الله عز وجل ليشجعه ذلك وينشطه ذلك على أداء العبادة سواء كان عالما لهذا الثواب ويعلم أنه في طاعته لله عز وجل الثواب. الجنة وما فيها من نعيم ينوي بأعماله أن يثيبه الله عز وجل الجنة وسائر ما فيها من لذائذ وسائر ما فيها من عطايا، وإن كان وعد الله عز وجل غفرانا للذنوب ورفعة للدرجات وشفاعة لبعض الناس، أعمل هذا العمل وأنوي كل ثواب أو أقصد طلب كل ثواب وعد الله عز وجل به عامل هذا العمل. وهذا أو هذه المسائل لها تعلق بما نحن فيه، وهو أن النية لابد أن تكون حاضرة، النية لابد أن تكون حاضرة للمرء أثناء عمله، والنية كما ذكرنا تغير حتى العادة إلى عبادة، حتى العادة إلى عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني أن يأتي الرجل شهوته، أن يأتي الرجل امرأته ليعف نفسه ويعف امرأته ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي أولاه الله سبحانه وتعالى، بهذه النية يكون قد أتى طاعة وعبادة لله عز وجل، له في ذلك صدقة، له في ذلك صدقة. حتى كما سيأتي اللقمة تضعها في في امرأتك، في فم امرأتك، تبتغي بذلك وجه الله، يكون ذلك صدقة لك. فالعادات ربما تصير عبادات بالنية والقصد. أنا كما ذكرنا النية تشترط للأعمال التي يرجى فائدتها المؤجلة، الأعمال التي لها فوائد معجلة لا تشترط فيها النية. لكن لو قدمت النية على هذا العمل الذي وافقت فيه الطبيعة على الشريعة، وأردت بذلك العمل الطبعي الذي طبعت عليه ثواب الله عز وجل، صار هذا العمل عبادة أثاب عليه من الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. ماذا أراد؟ أراد العاجلة عجل الله له فيها ما يشاء، أراد الآخرة جعل الله عز وجل له الثواب الذي يشكره عليه ويحمده عليه يوم القيامة، لا يعلم حدوده ولا مداه إلا هو سبحانه وتعالى. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يعملون أعمالا في الظاهر كما ذكرنا متشابهة، اثنان يصليان في جماعة واحدة في صف واحد خلف إمام واحد متجاوران، أحدهما صلاته ترفعه الدرجات والأخرى صلاته ترد في وجهه ولا تقبل منه، مع أنهما يتبعان إماما واحدا، يقرأ الإمام، يكبر الإمام يكبران، يركع يركعان، يرفع يرفعان، يسجد يسجدان، لكن العمل القلبي، القصد القلبي، النية رفعت ذلك درجات وخفضت ذلك درجات. قل كل يعمل على شاكلته، على نيته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله، أعاد جواب الشرط على ما هو فعل الشرط. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كان الظاهر أن يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا واتباعا فثوابه كذا وكذا، لكنه لم يحدد ليعظم هذا الثواب لهذا العامل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله اتباعا للرسول وثوابا موكولا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، الثواب لله. وإذا كان الثواب لله فهو الذي يعطي عطاء لا حدود له، لا يعلم قدره إلا هو، وذلك مبني على النية والقصد. واحد يهاجر يبتغي بهذه الهجرة وجه الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب ثواب الله عز وجل، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة في الدنيا، مع طلب الثواب الأخروي الذي وعده الله عز وجل للمهاجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا العمل وهو الهجرة، حتى إنه يقول: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أي لولا أني مهاجر وأرجو ثواب الله عز وجل على الهجرة لتمنيت أن أكون من الأنصار لعظيم ثوابهم، لكن ثواب الهجرة وثواب المهاجرين أعظم. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه أصحابه، فالذي يخرج متبعا للنبي، الذي يهاجر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يهاجر طلبا للثواب من الله، فمن هاجر ومن كانت هجرته اتباعا لشرع الله واتباعا لرسول الله وطلبا للثواب من الله، فمن كانت هجرته إلى الله، يهاجر إلى الله ولله، هاجر إلى الله حيث يعبده، هاجر إلى الله حيث يقيم دينه، هاجر إلى الله حيث يستطيع أن يؤدي الطاعة، هاجر إلى الله ليطلب الثواب منه وحده، ليطلب الثواب منه وحده، فهذا ثوابه على الله. والآخر يهاجر مثله، لكن نيته، لكن قصده، لكن طلبه العاجلة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه لم يعد الجواب لحقارته، فلا يستحق أن يردد وأن يكرر وأن يذكر. من هاجر ابتغاء الدنيا، من هاجر ابتغاء امرأة يتزوجها، من هاجر طلبا للمدح من الناس، من هاجر لمزيد مال، يعني لا يقصد بهجرته إلا الدنيا، فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها تحقير، فهجرته إلى ما هاجر إليه لا يستحق أن يذكر وأن يكرر. أما ذاك على حسب نيته، ينوي أن تكون هجرته لله ورسوله اتباعا لأمر الله واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبا للثواب من الله عز وجل، طلبا من الثواب الله عز وجل أو للثواب من الله عز وجل، فهذا ثوابه على الله، لا يعلم قدره إلا الله، إلا الله عز وجل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما ذكرنا تحقيرا لهذه النية ولثوابه الذي طلب المعجل الحقير الذي لا قيمة له. فمن كانت صلاته يبتغي بها وجه الله فصلاته لله رب العالمين، ومن كانت صلاته لمدح الناس وثنائهم ولنيل ما عندهم من دنيا فصلاته إلى من صلى، دعه يعطيك الثواب. اذهبوا إليهم، اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فاطلبوا ثوابكم منهم، اطلبوا ثوابكم منهم. أنت كنت تريد الثواب من أولئك، ترائيهم بعملك، دعهم يعطونك الثواب. أما الذي نوى والذي أخلص والذي وجه نيته وقصده طلب الثواب من الله عز وجل، فثوابه عند الله، لا يعلم مداه ولا قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الذي ينفق، الذي يجاهد، الذي يقرأ، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، قرأ لله عز وجل وطلبا لهذا الثواب الأخروي، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أما إن كان يقرأ للدنيا، إن كان يقرأ رياء وسمعة، إن كان يقرأ للناس ليقال قارئ، ليقال عالم، فهذا من أول من تسعر بهم الجنة عياذا بالله. ينفق، يتصدق، كريم، جواد في وجوه البر، لماذا؟ يبتغي به وجه الله عز وجل، يبتغي الثواب من الله عز وجل، فهذا ثوابه عند الله لا يعلم مداه إلا الله. يبتغي ثوابا من الناس ومدح الناس رياء الناس، ماذا عملت في هذه النعمة؟ يقول يا ربي ما تركت بابا من أبواب الخير أو بابا تحب أن ينفق فيه المال إلا وأنفقت فيه المال فيك، فيقال له كذبت، بل أنفقت وتصدقت ليقال كريم جواد وقد قيل، نلت ما أردت فأنت على نيتك وإرادتك. أسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا ويجعلها خالصة لوجهه في أعماله في أعمالنا كلها، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يخيب لنا سعيا وألا يخيب لنا عملا ولا رجاء منه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا العمل الصالح الخالص والثواب الذي وعد به، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، وإنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب.